بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الحديث والثقافة الإسلامية للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول، الشريط الثاني، صفحة 33. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. التعريف بالراوي سبق التعريف به في الحديث الثالث. المباحث اللغوية: قوله أن رجلا، قال ابن حجر رحمه الله: هو جارية ابن قدامة رضي الله عنه. لا تغضب، قال الخطابي: أي اجتنب أسباب الغضب. قوله فردد مرارا، أي ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم، فلم يزده على ذلك. الأحكام والتوجيهات. 1- هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الذي يحتوي على ألفاظ قليلة ومعان كثيرة، وقد أطنب شراح الحديث في التعليق عليه لما يحويه من الفوائد والحكم والأسرار. والمسلم يتأمل توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه فيقف عندها ليطبق ما تحتوي عليه. 2- الغضب تلك الحالة النفسية التي تجعل ظاهر الجسد وباطنه في حالة غير طبيعية تنشأ عن أسباب معينة ولها نتائج خطيرة يقف منها الناس مواقف شتى، وللإسلام توجيهه وإرشاداته نحوها ينبغي للمسلم تأملها والوقوف عندها. 3- الغضب أنواع، صفحة 34. ألف: محمود، وهو الغضب الذي يكون لله عز وجل، فإذا ما رأى محظورا يرتكب غضب حمية لدين الله عز وجل، فهذا صاحبه مأجور مثاب، لأن الله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج آية 30. باء: مذموم، أي غضب مذموم، وهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كمن ينتصر لنفسه بالباطل، وهذا صاحبه مأزور. جيم: غضب جبلي من طبع الإنسان، كمن يغضب لأجل عدم تلبية أمره ونحو ذلك، فهذا في أصله مباح ولكن لنتائجه ينهى عنه، وهو داخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغضب. 4- للغضب أسباب، منها: ألف: الطبع والجبلة. باء: التعالي والكبر على الناس. جيم: الأنانية وحب الذات. دال: الجدل العقيم الذي لا طائل تحته ولا منفعة من ورائه. هاء: تبادل التهم على سبيل المزاح. واو: السخرية والاستهزاء بالآخرين. كل هذه أسباب تفتح أبواب الغضب ليلج الشيطان فيتلاعب بعقل الغضبان. 5- للغضب نتائج خطيرة وآثار مذمومة، منها: ألف: يفقد العاقل تصرفاته السليمة فتتحكم به عواطفه الهائجة، فيتصرف تصرفات سيئة يندم عليها إذا سكن غضبه، مثل أن يطلق زوجته، أو أن يضرب ابنه ضربا مؤثرا، أو يضر بزميله ضررا بالغا ونحو ذلك. باء: ينفر الناس من الشخص الغضوب فيتحاشاه الناس تقية لغضبه، فيكون مكروها عندهم غير محترم ولا محبوب. جيم: يفتح بابا للشيطان فيدخل منه لعقل هذا الغضبان فيتلاعب به. دال: الغضب باب للمعصية التي تجر آثاما عظيمة وأوزارا كبيرة. هاء: الغضب يفكك المجتمع ويخلخل علاقاته الأخوية ويضر بتماسكه. واو: للغضب أضرار صحية وبدنية تؤثر على أعصاب المخ الذي هو مصدر توزيع الوظائف على الجسد كله، ومنها ارتفاع نسبة السكر وزيادة ضغط الدم والإثقال على القلب والشرايين المريضة. زاي ما يترتب على الغضب من إتلاف ممتلكات أو تأثير على الأشخاص فيضمنه الغضبان. صفحة 35. 6. الغضب كما سبق قد يكون طبعا جبليا وقد ينشأ لأسباب خارجة عن إرادة الإنسان، فمن وقع بذلك فليحرص على العلاج الشرعي، ومنه ألف تفادي الأسباب الموقعة في الغضب، باء ذكر الله تعالى باللسان والقلب لأن الغضب من الشيطان، فإذا ذكر الله انخنس، يقول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرعد آية 28. جيم تذكر ثواب من كظم غيظه وعفى عن المسلمين، وفي ذلك قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آل عمران الآيتان 133 و34. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ويراجع في ذلك كتاب مجمع البحرين في زوائد المعجمين الجزء الخامس صفحة 293. انتهى. دال تذكر الآثار السيئة المترتبة على الغضب، فلو أن الغضبان رأى نفسه في حال غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته. ها أن ينتقل من الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها، فإن الغضب يزول بتغير الأحوال والتنقل من حال إلى حال، فإن كان قائما فليجلس، فإن لم يذهب غضبه فليضطجع، وكذا إن لم يذهب غضبه فليتوضأ أو ليغتسل. يراجع في ذلك الأحاديث التي تدور حول هذا الموضوع في كتاب جامع العلوم والحكم شرح الحديث 16. انتهى. واو أن يتوضأ إذا غضب لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر مسند أحمد الجزء الرابع صفحة 226 وسنن أبي داود رقم 4784 وشرح السنة للبغوي رقم 3583 وجامع العلوم والحكم في شرح الحديث رقم 16. انتهى. زاي أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان، فإذا تعوذ منه المسلم انخنس. روى البخاري وغيره أن رجلان استبا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما يسب صاحبه قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخرجه البخاري برقم 3282 صفحة 36. 7. المؤمن حريص على ما ينفعه، فهذا الرجل استغل وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم ليزدي له نصيحة تكون نبراسا لحياته كلها، ونحن في هذا الزمن هيأ الله لنا معلمين ومدرسين وموجهين، فينبغي للطالب أن يحرص على أن يستفيد من تعليمهم ونصائحهم وتوجيهاتهم. الأسئلة: السؤال الأول ما أنواع الغضب مع التمثيل لكل نوع؟ السؤال الثاني الغضب مرض خطير يتسلل منه الشيطان ليخرج الغضبان عن تصرفاته العادية، فما طرق الوقاية منه؟ السؤال الثالث متى يشرع الغضب؟ واذكر ثلاثة أمثلة من إنشائك. السؤال الرابع قارن بين الغضب للنفس والغضب لله. صفحة 37. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. أخرجه البخاري برقم 2738 ومسلم برقم 1227 في صحيحيهما. زاد مسلم في روايته قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. التعريف بالراوي سبق التعريف به في الحديث السادس. المباحث اللغوية: قوله ما حق امرئ مسلم، ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. يوصي الوصية في اللغة الأمر، وفي الشرع الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي إلى إنسان برعاية ثلث ماله، أو القيام على صغاره، أو تزويج بناته وقضاء دينه ونحو ذلك. فالموصي وصل ما كان له في حياته بعد موته. قوله ليلة أو ليلتين، ذكر الليلة أو الليلتين هنا للتقريب لا للتحديد، فالمراد لا يمضي عليه وقت ولو كان قصيرا إلا ووصيته مكتوبة. الأحكام والتوجيهات: 1- الوصية بمعناها السابق أمر مستحب للرجال والنساء، ندب إليه الشرع وحث عليها، وإن كان له أو عليه حقوق وأمانات ونحوها وجبت الوصية ببيانها، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. والمراد بالخير هنا المال، والآية من سورة البقرة آية 180، كما في قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي حب المال. إذن الخير هنا بمعنى المال، وذلك لما يترتب عليها أي على الوصية من إيصال كل ذي حق حقه، وعدم بخس المتوفى أو غيره حقوقه. صفحة 38. 2- دل الحديث الشريف على المبادرة إلى كتابة الوصية في أسرع وقت، لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الأجل. 3- الأولى أن تكون الوصية مكتوبة بخط صاحبها، فإن لم يمكن فبخط غيره، ويستحب الإشهاد عليها قطعا للنزاع، ولأنه أحوط وأحفظ عليه، فلو لم يكتب الوصية ولكنه تلفظ بها وأشهد عليها لجاز. 4- يستحب لمن كان لديه مال كثير عرفا لا يحتاج إليه الورثة أن يوصي بما لا يزيد عن الثلث في أعمال الخير المتعددة من الصدقات الجارية وبناء المساجد ودور العلم وغيرها، ليستمر عمله الصالح بعد موته. جاء في الصحيح مرفوعا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم برقم 1631. وفي الهامش يقول: إن كان المال قليلا يحتاجه الورثة فهم أحق من غيرهم، وإن كان أقل من الثلث، يعني ما يوصي به أقل من الثلث، فهو أولى، كالربع أو الخمس مثلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. انتهى. ولما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين قال: أوصي بمالي كله، قال: لا، قال: فالشطر، قال: لا، قال: الثلث، قال: فالثلث والثلث كبير. أخرجه البخاري برقم 2744 ومسلم برقم 1628، لكن بشرط ألا تكون هذه الوصية لأحد الورثة، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. أخرجه أبو داود برقم 2870، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده. 5- الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا ينبغي للمؤمن أن يستحضر ذلك اليوم، وأن يستعد له ولما بعده، ما دام في الوقت مهلة وفي العمر فسحة، قبل أن يندم حين لا ينفعه الندم. 6- الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس استجابة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم اقتداء به وسيرا على منهاجه، فالمؤمن يراهم ويقتدي بهم في سرعة الاستجابة والامتثال. ولذا نرى سرعة استجابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لتطبيق هذه الوصية. 7- من أعمال البر الخيرية الوقف، وهو ما يوقفه المسلم في حياته على أعمال البر المتعددة، ويختلف الوقف عن الوصية بما يلي. صفحة 39. ألف: الوقف يجري في الحياة، أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت. ب: الوقف يجوز بالثلث وأقل وأكثر، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. جيم: الوقف لا يوهب ولا يباع ولا يجوز تغييره، أما الوصية فيجوز تغييرها وزيادتها ونقصها من حين كتابتها إلى موت الموصي. الأسئلة: السؤال الأول: ماذا تعرف عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ السؤال الثاني: ما المراد بالوصية؟ واذكر شيئا من الحكم في مشروعيتها. السؤال الثالث: لما لا تشرع الوصية لوارث؟ السؤال الرابع: ما الفرق بين الوصية والوقف؟ السؤال الخامس: كل نفس ذائقة الموت، ما أثر تذكرك للموت؟ السؤال السادس: اذكر الطرق التي يمكن توثيق الوصية فيها في هذا العصر. صفحة 40. الحديث التاسع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجره من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم برقم 2743. صفحة 41. التعريف بالراوي. سبق التعريف به في الحديث السادس. المباحث اللغوية: رهط ما كان دون العشرة، ممن كان قبلكم. في رواية عند الطبراني في كتاب الدعاء قال: ثلاثة نفر من بني إسرائيل أووا المبيت إلى غار، أي استقر بهم الأمر إلى غار ليبيتوا فيه، فانحدرت أي هبطت ونزلت. وفي رواية عند البخاري: فأووا إلى غار فانطبق عليهم. وحديث البخاري برقم 3465. قوله لا ينجيكم أي لا يخلصكم مما وقع عليكم. قوله أن تدعوا الله بصالح أعمالكم أي توسلوا إلى الله تعالى وادعوه بأعمالكم الصالحة التي عملتموها. أبواني المراد بهما الأب والأم،
وهو من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر. قوله في الحديث وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق هو الشرب آخر النهار يقابل الصبوح وهو الشرب أول النهار، والمقصود بالأهل الزوجة والولد، والمقصود بالمال الرقيق والخدم، والمعنى لا أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه. فنأى بي، نأى أي بعد، والمراد ذهبت أطلب أمرا بعيدا. فلم أرح عليهما حتى ناما، أي لم أرجع إلى أبوي حتى أخذهما النوم، والرواح الرجوع آخر النهار، والغدو الذهاب أول النهار، وفي رواية للبخاري فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا، رواه البخاري برقم 3465. فحلبت لهما غبوقهما أي مقدار ما يشربانه من اللبن، والقدح هو الذي يشرب منه أو يؤكل فيه. برق أضاء وأسفر، ابتغاء وجهك أي طلب مرضاتك، وفي رواية للبخاري أني فعلت ذلك من خشيتك، نفس الحديث السابق الذي أشرنا إليه قبل قليل. فأردتها على نفسها، يعني راودتها للزنا بها. ألمت بها سنة من السنين، أي نزلت بها سنة قحط وجدب فأحوجتها إلي، صفحة 42. قوله لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، المراد بذلك أنها طلبت منه ألا يجامعها إلا على الوجه الشرعي. أجراء جمع أجير، فثمرت أجره، المراد نميت أجره حتى صار كثيرا. فاستاقه أي ذهب به. الأحكام والتوجيهات، هذا الحديث مليء بالتوجيهات والأسرار، نعرض منها ما يلي. 1- في أخبار السابقين عظات وعبر ينبغي للمسلم الوقوف عندها وتدبرها والاستفادة منها في حياته. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قص علينا من أخبار الماضين من المرسلين وغيرهم الشيء الكثير، كل ذلك لأجل أن يستفيد اللاحق من السابق فيتعظ ويعتبر. وقد قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، سورة يوسف آية 111. 2- الأسلوب القصصي يجعل السامع والقارئ يهفو لسماع المطلوب ويتقبله ويعمل به، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يورد مثل هذا بين الحين والآخر لصحابته ومن ثم للأمة بعده. والمعلم وهو يلقي درسه على تلاميذه ينبغي أن يسلك هذا المسلك إذا ما وجد فرصة لذلك، فله آثار طيبة على عقولهم وسلوكهم. 3- سلامة العقيدة وصفاء التوحيد أعظم عمل ينجي صاحبه من مصائب الدنيا وعذاب الآخرة. فهؤلاء الثلاثة اتفقوا على أن التوسل إلى الله تعالى بأفضل ما يرون أنهم قدموه لله تعالى بإخلاص، فكان أثر ذلك سريعا في الدنيا. 4- مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله تعالى، وأما التوسل بغير ذلك من الأشجار والقبور والأضرحة والأولياء ودعاؤهم من دون الله فهو شرك أكبر مخرج عن الملة. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الأعراف 194. وقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، سورة 7 الآيتان 22 و23. 5- الدعاء عبادة وهو من أفضل ما يتقرب به المؤمن إلى ربه، وفيه لجوء العبد إلى ربه وشعوره بفقره وذلته وسكونه وضعف قوته وحوله. وهؤلاء الثلاثة لجأوا إلى الله تعالى لينقذهم مما هم فيه بدعائه والتوسل إليه. يقول سبحانه صفحة 43 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة المؤمن آية 60. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البقرة آية 186. 6. دل الحديث على فضل بر الوالدين وطاعتهما والقيام بحقوقهما وخدمتهما وتحمل المشاق والصعاب من أجلهما، ومن أنواع البر تنفيذ أوامرهما ما لم تكن في معصية الله تعالى والقيام بشؤونهما ومساعدتهما بالجهد والمال ومخاطبتهما بالقول اللين وعدم عصيانهما والدعاء لهما. ومن برهما بعد موتهما كثرة الدعاء لهما وإجراء صدقة جارية عنهما وتنفيذ وصيتهما وصلة أرحامهما وإكرام أصدقائهما. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإسراء الآيتان 23 و24. 7. بر الوالدين سبب للخلاص من مشكلات الدنيا وللنجاة من عذاب الآخرة، فهذا الرجل البار بوالديه كان بره سببا لانفراج الصخرة عنهم. روى الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. رواه الترمذي برقم 1899 وابن ماجه برقم 3663. وكما أن البر سبب لدخول الجنة فالعقوق سبب للعقوبة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، وكذلك رواه البزار وغيرهم. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا، والرجلة هي المرأة المتشبهة بالرجال، والرجلة بفتح الراء المشددة مع كسر الجيم وفتح اللام، هكذا تقرأ. 8. النظافة الحسية والطهارة المعنوية من أهم الأمور التي يسعى إليها الإسلام ويرتب عليها آثارا حميدة في حياة الإنسان وبعد مماته، والمسلم ظاهره ينبئ عن باطنه. فهذا الرجل الذي امتنع من فعل الفاحشة لما ذكرته المرأة بربه جل وعلا نال جزاءه في الدنيا بانفراج الصخرة، وما عند الله خير وأبقى. صفحة 44. 9. المؤمن الحق هو الذي يبتعد عن الفواحش والمنكرات ولا يقترب من المعاصي والآثام ويحرص أن يلقى الله تعالى على ذلك. 10. الأمانة عظيمة وشأنها كبير عند الله تعالى وعند الناس، ولعظم شأنها فقد عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ولكن الإنسان الضعيف حملها، فإذا قام بها استحق أجرها دنيا وأخرى، وإلا كانت وبالا عليه. ومن صور الأمانة: ألف، القيام بتوحيد الله عز وجل، باء، القيام بالأعمال الصالحة عموما، جيم، القيام بحقوق الآخرين بعامة، والودائع والضمانات والالتزامات المالية بخاصة. 11. العمل الصالح بمختلف أنواعه سبب للخروج من المآزق والصعاب. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآيتان 2 و3 من سورة الطلاق.
نهاية الوجه الأول.